بيت الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة. هذه المسألة تعتبر من الآخر مسألة في المحرمات بالرضاع، وتتعلق بماذا؟ تتعلق بطريقة إثبات الرضاع. فنقول، التفت للمطلب، الرضاع لكي يثبت لا نحتاج إلى الترافع للحاكم الشرعي، فليس الرضاع من الموضوعات التي يحتاج إلى الحاكم الشرعي في إثباتها، بخلاف بعض الموضوعات كالفلس مثلا وبعض أقسام الحج يحتاج إثباتها إلى الترافع إلى الحاكم الشرعي، فالحاكم هو الذي يصدر حكم بالفلس على الشخص، لا أن الإفلاس كما تقدم في أبحاث الحجر يعني يتحقق بمجرد أنه الشخص ليس عنده مال والدين قد استغرق ماله، بل نحتاج إلى حكم الحاكم لكي يثبت عليه الأحكام المترتبة على عنوان الفلس. الرضاع ليس من هذه العناوين. الذي نحتاج إلى الترافع للحاكم الشرعي لكي يصدر حكما بثبوت الرضاع لكي تترتب الأحكام من نشر الحرمة وما شاكل ذلك، بل متى ما تحقق الرضاع في الخارج ترتبت عليه آثاره بدون حاجة إلى الترافع للحاكم الشرعي. ولا يتوهم شخص من هذه المسألة أنه نحتاج إلى الحاكم الشرعي لإثبات موضوع الرضاع، بل المسألة تشير إلى شيء آخر الآن نبين، ولهذا أنا تأخذ المقدمة. نقول: لو حصل تنازع بين شخصين أو بين امرأة ورجل في تحقق ماذا؟ الرضاع وعدم تحقق الرضاع. الزوجة مثلا تدعي على الزوج بأنه قد تحقق الرضاع فصارت حرمة بيني وبينك، فلا يجوز لك أن تقاربني، والزوج يقول لم يتحقق الرضاع. ففي حالة وجود التداعي والتنازع بين الأطراف، هنا بين أحدهم يقول ثبت الرضاع وآخر قال لم يثبت الرضاع، هنا حينئذ نحتاج إلى الترافع للحاكم الشرعي. لوين؟ لكي يقوم بفك هذا النزاع على مستوى الظاهر. خب، فك هذا النزاع في دعوة، أحدهم ادعى الرضاع والآخر لم يدع الرضاع. من ادعى الرضاع أتى بشهود فيأتي البحث. الشهادة على الرضاع ما هي شروطها؟ واضح مع البحث؟ إذن بحثنا إذا احتجنا في مقام التداعي إلى إثبات الرضاع، فكيف يثبت الرضاع عند الحاكم الشرعي لكي يفك الخصومة؟ لا كلامنا أن الرضاع لو مثلا امرأة أرضعت من؟ أرضعت صغيرة، تحتاج تروح للحاكم الشرعي لكي تقول يثبت حكم بأنه قد أرضعتي فنشرت الحرمة، هذا بديهي البطلان، هذا غير مراد. متى ما تحقق الرضاع في الخارج ترتبت آثاره، لكن لو وجدت منازعة توقف فك هذه المنازعة على ماذا؟ على ثبوت الرضاع، وأتى شخص بشهود، نسأل كيف تثبت الرضاع بالشهادة؟ إذن الشهادة لكي تفك النزاع ظاهرا وتثبت الرضاع ما هي شروطها؟ إذا اتضح محل البحث فنقول: يشترط في الشهادة أن تكون مفصلة، ولا يصح للشاهد أن يأتي للحاكم ويقول أشهد أن فلانة أرضعت فلانا، أو أن بينها وبينه حرمة هي أمه من الرضاع، هذا لا يكتفى بها، بل لا بد أن يفصل كما سيأتي في العبارة. خب، لماذا يحتاج إلى تفصيل؟ لماذا الشهادة المجملة لا تقبل؟ هذه المسألة من صغرويات مسألة كبروية تبحث في باب الشهادات، ونقحها الفقهاء في باب الطهارة والنجاسة. عجيب، تبحث في الشهادات تنقح في الطهارة والنجاسة؟ نقول ليس بعجيب في الفقه. لماذا؟ لأنه عندنا بحث أنه إذا كان عندنا سبب وعندنا مسبب، التفت، والأثر الشرعي على المسبب، هذا موضوع البحث. عندنا سبب وعندنا مسبب والأثر الشرعي على المسبب، هل يكتفى في مقام الشهادة بالشهادة على المسبب مباشرة، أو لابد أن تقول الشهادة على السبب لكي يثبت المسبب؟ من أمثلة ذلك النجاسة، فالنجاسة مسببة عن أسباب كسقوط الدم على الثوب، كمثلا ملامسة البدن لعرق الإبل الجلالة إذا قلنا أنه نجس، إصابة مثلا البدن إلى المني. فعندنا سبب وعندنا مسبب، والأثر الشرعي على ماذا؟ على النجاسة، على المسبب، على الطهارة. الطهارة أيضا مسبب له أسباب، غسل الثوب مرتين عصر أو لا نحتاج إلى عصر، وغسله بالماء المطر وكذا. التفتين الآن كيف نثبت النجاسة والطهارة؟ لو جاء شخص وشهد، أنا الآن جئت إلى شخص قامت عندي بينة، ما أدري هل هذا الثوب نجس أو طاهر، من طرق إثبات النجاسة البينة، يعني شاهدين. خب هل يكتفى في البينة أن يأتي الشاهد ويشهد على المسبب ويقول ثوبك نجس، أو لابد أن يقول قد رأيت ملامسة الدم وإصابته إلى الثوب، حال كون الدم دم إنسان أو دم حيوان غير مأكول اللحم ذو نفس سائلة، يفصل. فهل يكتفى بالشهادة على المسبب مباشرة، أو لابد أن يأتي بالسبب؟ هذه المسألة بحثت في باب النجاسة والطهارة لأجل هذه النكتة. هنا قرروا في خلاف بين الأعلام، عندنا قولان في المسألة. قول يقول في مثل هذه الموارد لا يصح الشهادة على المسبب مطلقا، بل لابد أن يبين شهادة مفصلة على السبب، فيقول رأيت بعيني أن الدم النجس العين قد لامس ثوبك، وإلا لو قال ثوبك نجس لا يقبل. واستدلوا على ذلك إلى أنه الشاهد إذا شهد على المسبب فكيف أثبت المسبب؟ المسبب حرسي لو حسي، مسبب حرسي، لأنه لا تشوف المسبب فلا تشوف السبب، أنت الذي ترأيته في السبب لو المسبب، فتقول لازم حصول السبب تحقق المسبب، فلا بد أن يكون الشهادة شهادة حسية على ما تحقق وعلى ما عاينته، والذي عاينته هو السبب. وحينئذ نقول لعل ما رأيته سببا لا أراه سببا، يعني لعلك قلت وحكمت أن الثوب نجس لأنه لامس مثلا الفقاع، وأنا لا أرى أن الفقاع نجس، لعله يختلف ماذا؟ يختلف الحكم بين المشهود له وبين الشاهد، لعلك قلت أنه نجس تطبيقا إلى أن عرق الإبل الجلالة نجس، لعلك قلت نجس اشتباها لأنك تعتقد كل دم نجس، مع أن الدم فيه تفصيل، دم ماذا؟ دم الحيوان غير ذي النفس السائلة هو النجس، هو ليس بنجس كدم السمك. فلا بد أن تأتي بشهادة مفصل. يمكن هذا الدم متخلف عن الذبيحة، ودم المتخلف عن الذبيحة ليس بنجس، من المستثنيات. إذن لأجل اختلاف ماذا اختلاف المباني بين العلماء واختلاف الحصول السبب، ولعل هذا وقع في الاشتباه في تطبيق الأحكام الشرعية ولم يعرف ما هو سبب، فحصل ملازمة غلط، قال في سبب إذن مسبب، مع أنه استنتج المسبب من سبب ليس هو سبب، التفت. فحينئذ لا بد أن تقول ماذا؟ لا بد أن يأتي بالشهادة على السبب. مثلا أعطيك مثال الطهارة، جيت بيتكم أو رحت بيت، قالت لك الثوب قد طهر. خب قد طهر شلون قد طهر؟ هذا متنجس بالبول. خب يمكن هي أصلا لا تعرف أنه اشترط في الثوب غسل مرتين، مع أن ما من فقيه غسل مرتين، يمكن ما عصرت مع أنه اشترط العصر، فلا بد أن تقول قد غسلت هذا الثوب مرتين بعصر، وهذا المرتين بعصر، خب ما فهكذا واضح تمام. إذن الاختلاف المباني في مسألة الأسباب والذي والذي يكون هو الحس هو الأسباب لا يصح الشهادة على المسبب مباشرة، وهذا ما يبني عليه أكثر الفقهاء خصوصا المتقدمين. خب فما يصح الشهادة على المسبب، ما تقبل لا على طهارة ولا على نجاسة، لابد أن تكون الشهادة على السبب. تسأل تقول شلون هذا اشهد لي على السبب. خب هذا قول، قول يقول نفصل بينما إذا علم المكلف المشهود له اختلاف المباني بينه وبين الشاهد أو لا يعرف مباني الشاهد ففيه مظنة الاختلاف، فهنا نحتاج إلى الشهادة على السبب. أما إذا ما كان في مظنة الاختلاف، أنا أخوي في البيت ندرسي بعض ونعرف لنا بعض كنا نقلد فلان من الناس ونعرف الأحكام الشرعية، فلو شهد على المسبب يكتفى بقوله، لأنه هاي النكتة التي ذكر لعله 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 كلها منفية. واضح؟ خب إذن عندنا قولان في المسألة. الشهيد الأول هنا مبنى على مبنى المتقدمين. ها نقول هكذا الجواب، لأنه لأن لا نعم ها يقولون بأن الإخبار، هي بينا الإخبارات على ثلاثة، إما حدس وإما حس وإما قريب إلى الحس. الشهادة تقبل في الحس والقريب إلى الحس، ولهذا نقبل الشهادة في العدالة. العدالة الحسية قريب ليس حس، ما يمكن أن ترى العدالة، نحن نرى آثار العدالة. أتقبل تقبل البينة على الشجاعة، تقبل البينة على الوثاقة، هاي كلها قريبة وهذا أقرب. السبب إذا تحقق السبب تحقق المسبب، فيكون الشهادة بالمسبب قريب من الحس، ما يحتاج إلى اجتهاد عقلي. ومجرد تطبيق الكبرى كما ذكروا في محله، مجرد تطبيق الكبرى على الصغرى لا يصير المسألة حرسية، وإلا ما ثبت حس على حال. بل الطهارة، الطهارة منين ثبتها؟ بسبب يعني رؤية أسبابها، كما أنه أنا شهدت على العدالة بلحاظ آراء رؤية آثارها ومعاينة الآثار، فمن خلال معاينة الآثار نشهد على المؤثر، فيكون هذه قريبة إلى الحس. يعني في محله يعني في محل أصلا الإشكال في الحس أقوى من الإشكال في القريب من الحس، لأن الحس يحتاج إلى قياس. زين قياس الشهادة الحسية تحتاج إلى قياس، توسيط قياس وكذا، القريبة من الحس قد لا تحتاج إلى توسيط قياس. على حال هي في محلها مو فهني، في علم الرجال هي فيها تحقيق المطلب. خب إذا اتضح أصل المطلب، ولهذا شوف شوف عبارة المحقق في الشرائع تلخص ما ذكرنا هناك. إذا اتضح ذلك فنأتي إلى محل البحث. مقامنا من هذه الكبرى يعني صغرى لهذه الكبرى، عندنا رضاع، عندنا محقق وسبب لحصول ماذا؟ الرضا. الرضا مسبب أو سبب؟ الرضا نتيجة مسبب. كيف يحصل الرضا؟ بشرائط ما شاء الله، تقدمت سبعة شرائط يمكن. خب فالشرائط إذا تحققت بجميعها ترتب على ذلك حصول الرضا، فالرضا إنما يكون من قبيل المسبب، وإذا كان من قبيل المسبب فلا يكتفى بالشهادة الإجمالية، لابد من الشهادة المفصلة. ولهذا شو عبارة الشرائع؟ يقول لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة. لماذا؟ لتحقق الخلاف في الشرائط المحرمة، واحتمال أن يكون الشاهد استند إلى عقيدته. وهناك في المسالك في صفحة 276 يفصل في المطلب، واضح يبين كيف أنه اختلاف الشرائط وما شاكل ذلك. ولهذا قال ولا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصلة، فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرم مطلقا. يقول أشهد أنه قد تحقق الرضاع المحرم. شنو فصل شلون بالرضاع المحرم؟ تعرف عن الرضاع المحرم أصلا وإيش شروطه وكذا؟ إحنا قاعدين فيها خمسة أيام ستة أيام مخلصين. يقول بحصول الرضاع المحرم مطلقا للاختلاف في شرائطه. ما هي الشرائط؟ الاختلاف في كيفيته، يعني هل يكفي الواجر الإيجار مثلا إيجار مثلا إيجار ماذا؟ إيجار الحلبان في فم من؟ في فم الطفل، أو لابد أن يكون بامتصاص. هل الامتصاص لو خلينا في آلة وامتص من خلالها هل يكتفى أو لا يكتفى؟ خب هذا يحتاج إلى بحث. واضح؟ لو كان نائم وماص هل يكتفى بهذا المص الناشئ عنه؟ في أشياء كثيرة ما دخل الذي بحثناه باء من باب الرضا، باء يعني حرف واحد من باب الرضا، ما شاء الله بحث باب الرضا، واضح مطالب كثيرة تحتاج إلى تحقيق. فكيف تتشهد حصل الرضا المحرم؟ ما يمكن. يقول في كيفيته وكميته هل تكفي رضعة؟ يمكن يقلب ابن الجنيد هذا ويراد جواز تقليد الميت ابتداء، فيقلب ابن الجنيد ما في مشكلة، واضح يبي حصل الرضا وينشر الحرمة، واضح. يمكن يقلد من يرى العشر، يمكن لابد من 15، يمكن متلبس برأي العامة ما قارئ عند كتاب يفكر كتاب إمامي وكتاب عامي والعام يكتفون بمسمى الرضا، يمكن هذا عامي شاهد، لكن احنا نشترط الشاهد أن يكون عدلا إماميا على أي حال. يقول فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم أو مشتبه في مذهبه، احتمال أنه خطأ في مستنده، خطأ عنده شبه مركب ما يعرفه، هو عنده جهل مركب في فهم المطالب، فيشهد يقول حصل الرضا، يفكر أنه الرضا قاري حتى لو يمكن داس، يمكن المتخصص يقع في إشكال، ما بالك بأهل العام.
يعني
أنا
ما أفهم أنه يجوز شهادة غير العدل.
لا لا، شهادة باب عام، شهادة في باب حكم باب الشهادة بصورة عامة.
مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم؟
لا، هذه مسألة عامة، مذهب الشاهد مذهب الشاهد يعني رأيه يعني اللي قلده حتى إمامي سواء مذهب مباني، يعني مذهب يعني ما ذهب إليه الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا يحرمه الحاكم. يمكن حاكم متشدد لأنه هذا الحكم بالحاكم، يمكن حاكم متشدد عنده نظريات متشددة في باب الرضاء جدا محتاط. يقول ما لا يحرمه الحاكم ولو عل... شوف هذا وش بيين لك، انه المدار في اثبات الرضا عند الحاكم هو راي الحاكم مو راي المتخاصمين، هي في باب الشهر يذكرون الحاكم هناك اذا اراد ان يفك الخصومه يعمل مباني مو مباني المتخاصمين، يقول احنا نقلد فلان وانت تقلد وانا حاكم قاعد احكم الان، هي حكومه مو فتوى، نحن الان في مقام حكومه وليس في مقام فتوى، في مقام الحكومه الحاكم يطبق ماذا؟ يطبق مبانيه، اما مبانيه الاجتهاديه اذا قلنا يجب ان يكون الحاكم ماذا؟ مجتهد، او مبانيه التي يؤمن بها حسب تقليده وهي التقليديه اذا قلنا بجواز ان يكون القاضي ماذا؟ غير فقيه مقلد على خلاف في باب القضاء. باب القضاء من أهم الأبواب في باب من أبواب الفقه. يقول فيشهد بتحريمه ما لا يحرمه الحاكم. يقول ولو علم موافقة رأي الشاهد، لو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق، واضح مثل الرأي الثاني، لكن أصحاب القول ما يقبلون، يقول ليش؟ يقول حتى لو علمنا أن مذهبه متفق يمكن وقع في التباس في السبب، يعني وقع في إشكال في تطبيق السبب في تطبيق الكبرويات على الصغرى. إحنا عارفين إحنا عندنا مباني كثيرا ما يقع في مقام التطبيق وهو المسبب لم يره، فهنا احتمال الخطأ موجود، واضح. إذا كان احتمال الخطأ موجود فلا بد أن يشهد مباشرة على السبب، فما جعله متجها قد لا يكون هو المتجه. يقول إلا أن الأصحاب، بينت نكتة الأصحاب، أطلقوا القول بعدم صحتها إلا مفصلة. كيف مفصلة؟ بين لنا. يقول بلي أنا أرجع لكم كل الشروط في باب الرضاع عشان يتضح، نفصلها عليكم. يقول بأن يشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة. شوف ارتضع من فلانة، كيف ارتضع؟ ها، ارتضع من فلانة من الثدي، هي الشرط الأول، من لبن الولادة، هي لبن شرط والولادة شرط كما تقدم، لأنه قد يكون ولادة مو لبن، قد يكون ما في لبن بس ما في ولادة، واضح كما تقدم علينا سابقا، وهل يكتفى بالحمل أو لا يكتفى تقدم أيضا سابقا. من لبن الولادة كم؟ 15 رضعات، هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الكمية. هاي الرضعات ما هي خصوصيتها؟ تامات كما تقدم، وش معنى التامة؟ في الحولين، حولين المرتضع، من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى. هذه مو عين التمامية، التمامية معناه أنه ماذا؟ قلنا هناك فرق بين التامة والكاملة وبين مسألة التامة، يعني ماذا؟ التي تروي الطفل وعادة قد ينام منها وقد لا ينام، المهم مو الطفل جاي وماذا والتقم ثدي أمه وماذا قامت هي سحبته، نقول هي مو رضعة كاملة مو تامة، واضح. التي ماذا؟ التي يكتفي بها الطفل وهو الذي يزيل، ماذا هو الذي يزيل؟ في بحث عندهم أبحاث مفصلة في هذا المقام في المفصلات. خب وبالجملة عشان ما نطول عليكم المطلب، ويقولها بالجملة عشان ما اطلع عليكم مطلب له. يقول فلا بد من التعرض لجميع الشرائط. خب هنا مسألة، وهل يشت ولا يقول ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى. كيف هنا أيضا وقع كلام في هذا الشرط. الآن الشاهد إذا شهد هل يجب عليه أن يقول وأشهد أنه زين قد وصل اللبن إلى الجوف، لأنه اللبن يمكن هذا مص ولا يعني رماه في الأسفل، واضح؟ فهل يشترط أن يقول يشهد على أنه وصل إلى الجوف أو لا؟ المصنف في المسالك بيّن هذا المطلب وبيّن وجه التردد. هنا ما بيّن، في المسالك في صفحة 277 قال هكذا: وهل يشترط أن يضيف إلى ما ذكر وصول اللبن إلى جوفه؟ قولان، محتملا قولان في المسألة، أجودهما العدم. لماذا العدم لا يشترط؟ قال لأن الشهادة بالرضاع تقتضي ذلك، لأنه إذا شهد بأنه قد ارتضع فنفس الشهادة بالرضاع تحقق بأنه وصل اللبن إلى جوف ماذا؟ إلى جوف الابن. ولا خلاف في بين العلماء في كيفية الوصول إلى الجوف، قضية تكوينية، مو لابد أن يكون وصول اللبن إلى الجوف بطريقة معينة، واضح؟ خب يقول بعد أن يكون الرضاع من الثدي فيكفي فيه إطلاق الشهادة، واضح؟ هذا الرأي كذا. يعني لا نحتاج، شوف شوف المصنف عبر الدقة، لا يحتاج أن يتعرض، التعرض ما نحتاج له، لكن هو يعلم بأنه وصل لأنه شهادة عامة، لأنه إذا شهد قد تحقق الرضاع من الثدي وما ذكرناه، فقد شهد على أنه وصل إلى الجوف، فلا يحتاج أن يتعرض في مقام الإثبات، وإلا هذا قد تحقق في مقام الثبوت ببركة الشهادة السابقة. يقول ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى. يقول ويشترط في صحة شهادته به بالرضاع أن يعرف أن المرأة مو بس هكذا، أنت تقول هذا الآن بيجيب أشياء محققات لما تقدم، أنت ماذا قلت؟ قلت بأنه ارتضع من فلان من الثدي. خب كيف يصح لك قلت من الثدي؟ لابد أن يكون هذا الرضاع مكشوف لك، يعني رأيت الطفلة أنه ارتضع من الثدي، فلو كان ثديها غير مكشوف مستتر، هل يصح لك أن تقول رضعت فلانة من الثدي أو رضع فلان من الثدي؟ هل يصح؟ لا يصح. هذا الآن بيذكر كل محققات لما تقدم. يقول ويشترط في صحة شهادته، مش زايد، في صحة شهادته، انتهينا من الشهادة، الآن في صحة لكي يقبل كلامه من الثدي. لو قال له الحاكم كيف كان حاله، يقول كانت هي مستترة، خب اشترك أنه من الثدي، يمكن هذا لم يكن من الثدي، يمكن كان يشرب شيء آخر، يمكن كان ماذا، كانت هي توجر له من خلال آلة، كان من خلال آلة يمص، وقد لا يقبل هذا المص من خلال آلة وما شاكل ذلك. يقول ويشترط في صحة شهادته بالرضاع أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن، لكي يقول من ارتضع من ماذا، ارتضع من الثدي من لبن، لابد أن يكون ذات، يعلم أنها ذات لبن، وأن يشهد وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي لكي يتحقق الشرط المتقدم، وأن يكون الثدي مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة، لأنه قد يلتقم من خلال الآلة، إحنا لا نقبل مثلا الالتقام من الآلة، أو يلتقم شيء تحت الستار ما تدري، قاعد يتوهم لذاك، تبي تبين أنه قد تحقق الرضاع المحرم. وأن يشاهد، هاي مسألة بعد مشكلة، هاي الآن هاي شاهد مشكلة هاي. يقول وأن يشاهد زوجته مثلا بالاشتباه، فكر أنه يجوز في مقام الشهادة، يقول إذا جاز أن أنظر في مقام في إشهاد على الزنا يجوز في باب الرضاع مثلا. يقول وأن يشاهد امتصاصه له يعني للثدي وتحريك شفتيه، كن نايم وهذا لا يكتفى به، وتحريك شفتيه والتجرع، يعني هاي الإدخال والتجرع وحركة الحلق على وجه يحصل له القط بالرضاء، سد باب الرضاء خب على وجه يحصل له القط، يعني لازم تقطع بالرضاء، خب على وجه يحصل له القط بالرضاء. ولا يكفي حكاية القرائن، واضح؟ ويقول عندي قرائن كانت امرأة مؤمنة عادلة ما تشلخ ما تكذب علينا، وكان هناك شيء شفاف أنا شفته لعله كذا زين، ومن البعيد أنه هذه تأتي بآلات وكذا، هذه ما تكفي في تحقق السبب، واضح؟ يقول ولا يكفي حكاية القرائن يعني لحصول الرضاء، يعني كي يتحقق الرضاء لابد أن ماذا يقطع به بما ذكرنا، مو يجيب لي جمع قرائن وحساب الاحتمال، واضح؟ ولا يكفي حكاية القرائن وإن كانت هي السبب في علمه بالرضاء. يقول كأن يقول رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخر. هذا يكفي أو ما يكفي؟ ما يكفي. من قال تحقق الرضاع؟ يعني لابد أن تقطع بأنه ماذا؟ بأنه التقم الثدي من اللبن، على التفصيل الذي تقدم سابقا. ما في شيء مصنف طول فيها. يقول لأن حكاية القرائن لا تعد شهادة، لأنه القرائن أنت شو أنت ماذا؟ أنت تشهد على ما عاينته، فلا بد أن تشهد على شيء يقطع به بتحقق الرضا. حكاية القرائن لا تكفي. يقول لأن حكاية القرائن لا تعد شهادة وإن كان علمه مترتبا على هذه ماذا؟ على هذه القرائن، بل لا بد من التلفظ بما يقتضي، يعني يقتضي الرضا عند الحاكم. هذه مسألة حق النزاع كما قلنا. قطعاً قطعاً، هي كنا نزاع ظاهري كما بين أول مطلب. الرضا يتحقق بالرضا، لو المرأة كانت تعلم والرجل يعلم يرتبون آثار الواقع فقط، هذه قضية ظاهرية لنكفك باب النزاع، وبينهم وبين الله لابد أن يعملون الواقع فقط في مقام التخاصم إذا احتجنا إلى الترافع للحاكم الشرعي. وكما بينا أنه الرضا ما نحتاج إلى حكم الحاكم. يقول ولو كانت الشهادة على الإقرار بالرضا، هذه مسألة ثانية. يقولون هناك أيضا في بحث الشهادات، يقولون عندنا شهادة على عين المسبب وعندنا شهادة على الإقرار بالمسبب. فتارة الشخص يشهد على عين شيء معين، وتارة يشهد على الإقرار بالشيء المعين. تارة الشخص يرى العقد بين الطرفين فيشهد على حصول الإيجاب والقبول، تارة شخص يقر بأنه قد تحققت ملكيته للكتاب، الملكية ماذا؟ مسبب، فيقوم ويشهد على إقرار فلان بالملكية أو يشهد على إقرار فلان بالنقل والانتقال. وتفتي المطلب؟ إذن مو يشهد على نفس العقد، على الإقرار بالعقد. فيقال حينئذ أن الكلام الذي تقدم كله من أوله إلى آخره كانت شهادة على العين الرضاء مو على الإقرار بالرضاء. وإلا لو كانت المرأة قد أقرت تحته بالرضا، أقرت وذهب إلى الحاكم ليكي يشهد على الإقرار بالرضا، ما العلاقة أصلا بهالأمور كلها؟ لأن هنا الشهادة مو على الرضا لكي هو يقطع بالرضا، الشهادة على الإقرار بالرضا. وإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، فكما أن الرضا يتحقق عن طريق البين عند الحاكم يتحقق أيضا ببركة الإقرار. لكن من هو الذي ثبت الإقرار عند الحاكم؟ الشهادة على الإقرار. بتفتين المطلب؟ واضح لمواضح؟ إذن لا أحتاج إلى الشهادة عند الحاكم. ليش؟ لكي يثبت مو الرضاء، لكي يثبت إقرار المرأة بالرضاء. وإذا ثبت إقرار المرأة بالرضاء فمن جهتها ينفذ عليها هذا الإقرار، واضح؟ لكن لا ينفذ على الطرف الآخر. يقول ولو كانت الشهادة على الإقرار بالرضاء قبلت مطلقة، ما يحتاج يقول أنا ما لي علاقة بالرضاء، العلاقة بالإقرار بالرضا. يقول لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ جائز، وإن أمكن استناد المقر إلى همان العلاقة، لأنه أثبتنا مو بالرضا، أثبتنا عن طريق الإقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. يقول وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم، يقول بخلاف الشهادة على عينه، يعني على عين الرضا، لأنه إثبات حينئذ الموضوع ببركة حكم الحاكم، وقد حينئذ تختلف. إذا كانت الشهادة على العين نحتاج إلى القاطع. خب هذا تمام الكلام في وين؟ في باب مسألة في باب الرضاع. وستأتي بعض المطالب في باب الرضاع، لا تفكر انتهينا، لكن مطالب سهلة مو مثل هذا، هذا أصل باب الرضاع. سيأتي في مطالب جدا متقدمة في أواخر المطالب شيء يتعلق بالرضاع. خب قال وتحرم بالمصاهرة، انتهينا من المحرمات النسبية والمحرمات السببية، والحمد لله أسف الله انتهينا محرمات النسبية والمحرمات بالرضاع. الآن تصل النوبة إلى المحرمات بالمصاهرة. ما معنى المصاهرة؟ هاي مطالب مال وين؟ مال رسالة عملية بعض الأشياء، فأنا أقرأ إذا في نكتة ماذا أبينها. خب قبل أن ندخل في طيات هذا البحث، أنا لخص لك البحث المهم، لأن المصنف بعدين بيدخلنا في أمور بتنسينا أصل المطلب. المحرمات بالمصاهرة، والمصاهرة واضحة علاقة تحصل بين الزوج والزوجة وأقارب كل منهما بسبب النكاح، فقبل النكاح لا توجد محرمية، ببركة حصول النكاح حينئذ حصلت محرمية بين الزوج والزوجة مع أقارب كل منهما. خب من هم المحرمين بماذا؟ ويلحق بباب المصاهرة مطلق الوط، بعض الوط بالشبهة في بعض الموارد، بل يلحق النظر واللمس في بعض الموارد الأخرى كما ستأتي. العمدة في هذا المطلب أن نعرف من هم المحرمات بالمصاهرة. نقول المحرمات بالمصاهرة الذي سيشير المصنف أربعة، فأنا أبينها الآن اللي هي أهم مطلب في الكتاب. الأول نقول هكذا، يحرم على الأب أن يتزوج زوجة ابنه، يحرم على الأب أن يتزوج زوجة ابنه فنازلا. كيف فنازلا؟ هكذا نقول، نقول الأب يحرم عليه أن يتزوج زوجة ابنه وزوجة ابن ابنه وزوجة ابن بنته وهكذا. واضح الفكرة؟ إذن عنده ابن مباشر، عنده زوج يحرم، هذا الابن عنده ابن وعنده بنت، ابن ابنه حرام، ابن بنته أيضا حرام. واضح؟ يعني الابن فنازلا، مع أن ابن البنت لا يقال عنه ابن إلا مجازا كما ذكرنا سابقا، وعند أكثر اللغويين ابن البنت لا يقال عنه ابن، واضح؟ إلا مجازا، فابن بنتي خلاف ابن الابن، قولون ابن الابن ابن، لكن ابن البنت ليس بإب كما يرى أكثر اللغويين، ويترتب على ذلك مطالب عقائدية في محله. وسيحي في مطلب خلى في بالك أن سيأتينا في الاستدلال بعدين، بس حنا النتيجة الآن ابن البنت وابن الابن وابن البنت محرمين. هذا الأول. المطلب الثاني، كذلك يحرم على الابن، كما أنه يحرم على الأب يحرم على الابن، يحرم على الابن أن يتزوج زوجة أبيه فصاعدا، زوجة أبيه سواء كانت أمه أو مو أمه، بعد أمه كلامنا زوجة أبيه وليس أم بالمصاهرة مو بالنسب. خب زوجة أبيه أنا بالمصاهرة مو أمه يعني، وزوجة جده لأبيه وزوجة جده لأمه، عند أب وعند أم، جد أبوه مباشرة زوجته يتحرم عليه، وكذلك إذا كان عنده ماذا جد للأب أو جد للأم فتحرم عليه زوجات الأجداد فصاعدا. هذا واضح، هاي المحرمات الثاني، هاي كلها في النكاح. الآن ندخل في مسألة الواطئ. الأمر الثالث، يحرم على الواطئ، هي مطلق الواطئ موضوع عمولنا المتزوج، يحرم على الواطئ أن يتزوج أم وبنت الموطوءة. هاي في الجملة سيأتي أنه يا وطده، هل الزنا أيضا كذلك أو وطء الشبهة؟ سيأتي إن شاء الله التفصيل. الآن في الجملة يحرم على، شوف هناك العاقد في المطلب الأول والثاني، الزوجة مو الموطوءة، بمجرد حصول زوجية تحصل الحرمة، بمجرد وجود إنشاء عقد النكاح تحصل الحرمة. يحرم على الأب ويحرم على الابن الطرفين. هنا لا نتكلم عن الواط، يعني مؤنة زائدة فيه. خب فنحرم على الواطئ أم وبنت الموطوءة، هذا الأمر الثالث. خب لا منازلا، هذا سيأتي. رابعا، هاي الأمر الرابع، الرابع يحرم على العاقد أن يتزوج أم المعقود عليها، يحرم على العاقد أن يتزوج أم المعقود عليها مطلقا، دخل بالأم أو لم يدخل بالأم، ويحرم على العاقد أن يتزوج ببنت المعقود عليها جمعا، وإذا وطأها تصير مسألة الرابعة، ممكن الثالثة يعني كلامنا في العقد. فنقول يحرم على الشخص على العاقد أن يتزوج بأم المعقود عليها وببنتها، لكن بنتها حرمة ماذا؟ جمعية. واضح الأفكار؟ هذا أيضا مر علينا في الرسالة وحنا نسيتي، بس هذه أهم المطالب في بابل مصاهرة. تأتي لنا الآن مسائل نكات كذا تأتي. يقول وهي علاقة، إنكم وهي علاقة لا، مو إنكم وهي علاقة لا، وهي علاقة. المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما من الزوج. شوف مثلا الأب، شوف مثلا في الصورة الأولى قلتم أن الأب يحرم عليه أن يتزوج زوجة ابنه. خب قبل أن يتزوج الزوجة من ابن من الزوجته ما كان يحرم على الأب أن يتزوج زوجة ابنه، ببركة حصول المصاهرة زين صار حينئذ ماذا؟ صار إذا حرم بين الأب وزوجة الأب. يقول وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما، قال بسبب النكاح. يعني حقيقة المصاهرة هي سببية النكاح، مو الوقت ولا اللمس ولا النظر. هل تعريض بمن أدخل في تعريف ماذا؟ في تعريف المصاهرة سبب النكاح أو وطئ الشبهة أو مثلا أو اللمس أو النظر، يقول هاي كلها ليست هذه كلها ملحقات حكما بباب المصاهرة، وإلا المصاهرة موضوعان وبسبب النكاح. نعم أدخلنا حكما بعض المطالب في الموطوءة وما شاكل ذلك كما سيأتي. يقول بسبب النكاح توجب الحرمة. يقول ويلحق بالنكاح الوط والنظر واللمس على وجه مخصوص، على حالة ستأتينا مثلا الوط. يا وط، هل مطلق الوط ولو ببعض الحشفة؟ هل الوط في الدبر أو الوط في القبول؟ واضح. هل الوط الشبهة أو الزنا؟ سيأتي. النظر واللمس ستأتينا أنه في باب العبد والمملوك. إذا نظر الشخص وهذا نظر أو لمسه من لا يملكها نظرة أو لمسة محرمة عليه، لا مطلق النظرة ولا مطلق اللمس، يعني اللمس مطلقا محرم مو مطلقا أيضا محرم في غير العلاج، فإذا نظر إليها أو لمسها نظرة محرمة عليه لا تحل إلا للمالك، فحينئذ تحصل حرمة ببركة النظر ولا بركة. واضح. ستأتي إن شاء الله. غريب، أول مرة يمكن تمر عليكم واحد ينظر إلى مرة تحرم عليه، هي كما في قصة الإمام سلام الله عليه فنظر إليها في الليل كذا، في قصة الإمام الجواد صحيح أو الإمام الهادي إمام الجواد. نعم. يقول وهذا هو المعروف، هذا التعريف هو المعروف من معناه لغة وعرفان، فلا يحتاج إلى إضافة وطئ الأمى والشبهة والزنا ونحوه إلى تعريف الوط. نعم وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه كما ستأتي، لكن هذا الإلحاق إلحاق حكمي. ما نبي الآن نطول، هل هذا تعريف حقيقي تعريف كذا؟ ما له ثمرة مطلق. يقول إذ ذاك ليس من حيث المصاهرة، بس بسبب الواط بسبب النظر لا من حيث المصاهرة، بل من جهة ذلك الواط وإن حرمت وإن جرت العادة بإلحاقه بها ماذا؟ بالمصاهرة في بابها. أتناصل المطلب. ها يقول رجع وتحرم بالمصاهرة، أعطينا المهم الشهيد الأول اختصار، زوجة كل من الأبي فصاعدا والابن فنازلا، ها إشارة إلى الأول والثاني. تحرم على زوجة كل من الأب، من اللي تحرم على زوجة الأب؟ يعني الابن، هذا ناظر إلى الابن، فالابن يحرم عليه زوجة كل من الأب فصاعدا. وش قصدك فصاعدا؟ نقول الجد، يعني الجد للأب أو الجد للأم. يقول فصاعدا كالجد وإن على من الطرفين، كالجد هي من باب المثال المحصور، ما في بعد كالجد، هي الكاف يقول كاف للتمثيل المحصور، واضح ما في احتمال ثاني. والابن فنازلا يعني تحرم، نعم والابن هكذا فصاعدا، يعني جد وان على، يعني الجد يطلق جد الجد جد لانه جد وان على يعني. خب على حال يقول والابن، وش عن الابن؟ يعني يحرم على الاب، واضح، يحرم على الاب ان يتزوج زوجة الابن فنازلا. وش معنى فنازلا؟ يقول الابن زوجة الابن وزوجة ابن الاب وزوجة ابن البنت. يقول وان قلنا ان ابن البنت ليس باب، لكن هنا ماذا يشمله الحكم للأدلة؟ يقول وإن كان هذا الابن للبنت، تفتين، وإن كان هذا الابن للبنت فيحرم على الأب أن يتزوج بزوجة ابن بنته، وأطلق على ابن البنت الابن مجازا حتى وإن ذلك ما في مشكلة. يقول على الآخر، يعني زوجة كل من الأب فصاعدا والابن، كل واحد على الأب على الابن والابن على الأب، كل واحد يحرم على الثاني.
هذه في حال الزواج الحمر
او في خصوص الابن او حرمه مؤبديه. هذه حرمه مؤبديه هنا دائما هذه المساله الان حرمه مؤبديه. في مورد واحد يصير حرمه جمعيه في مساله المساله لو شخص تزوج عقد على امراه ماذا ولم يدخل بامها فتحرم البنت حرمه اما باقي باب المصارع حرمه مؤبديه. يمكن انا ما فهم سؤالك يمكن بس هذا اللي هو صح يعني
زوجة الجد
حرام عليه مؤبدا حتى لو صارت انفصال لانه هذه حرمه مؤبديه مو مشروطه ببقائل. كل باب المصارع حرمه مؤبديه الا في هالصوره اشتباه حرمه مؤبديه في باب المصاحره الا في حاله هي مسألة أنه شخص إذا تزوج بامرأة عندها بنت ما لم يدخل بها الحرمة جمعية فإن طلقها قبل الدخول فيصح أن يتزوج ببنتها فقط والباقي حرمة مؤبدية. خب يقول نعم يقول وإن لم يدخل بها الزوج ليش أن الحرمة من جهة شوف الحرمة من جهة المصاهرة مو مشروطة بالدخول واضح مو من جهة الوقت. يقول وإن لم يدخل بها الزوج من وين جايب هاي الحكم؟ يقول نأتيكم بدليل على الأول ودليل على الثاني. يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. استدل المصنف بهذا الدليل لإثبات الحرمة من جهة الابن هي الخطاب موجه للابن الخطاب موجه ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فيحرم على الشخص أن يتزوج من زوجة آبائه إلا أن هذا الدليل لا يثبت تمام المدعى لأن مدعانا الأب فصاعدا تفتين يعني الجد أيضا فتمامية الدليل متوقفة على أن الجد يقال عنه أب وقد تقدم علينا لا أقل على رأي المصنف في أكثر من مورد وفي باب الأرث أيضا أن الجد لا يقال عنه أب فإذا كان الجد لا يقال عنه أب لا هذه الآية لا تثبت الحرمة من جهة الجد من خلال أدلة أخرى هذا إذن قاصر عن إثبات المدعى لا أقل على مبناه. يقول هذا بالنسبة إلى وقوله تعالى هذا خطاب موجه الآن للأب وحلائل أبنائكم حلائل يعني ماذا زوجات الحليل المراد منها الزوجة يعني يجي يعني يحرم على الأب أن يتزوج زوجة ابنه. خب أيضا نقول أن هذا أخص من المدعى لأن ابن البنت ليس اب فلا تشمله الآية فابن البنت تحتاج إلى دليل آخر. نعم يشمل الاب ويشمل ابن إب. أما ابن البنت إطلاقه مجازي فلا تشمله الآية نحتاج إلى دليل آخر. لكن ظهر المصنف في أصل المطلب ما جاي يمكن يفصل في هذا المطلب في الجملة يعني الدليل. خب أنت الآية تقول ولا تنكحوا وحلائل أب ولا تنكحوا كذا النكاح ما هي حقيقته؟ هي تقدم النكاح يطلق حقيقة على العقد لا على الواط. يقول والنكاح حقيقة في العقد على الأقوى في مقابل من يقول أنه حقيقة في الواط. ما معنى الحليلة؟ يقول والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا مو المنكوحة للابن يعني الموطوءة الابن. حليلة الابن هي من؟ هي معقودة الابن مو موطوءة الابن. وإلا لو كان المراد موطوءة الابن لما تم الدليل لأن كلامنا مجرد العقد. وتحرم أيضا أم الموطوءة خالي الآن دخول في مسألة الواط في مسألة ثانية دخول في مسألة الواط يعني شخص إذا وطأ بامرأة وطأ حلالا أو حراما يحرم عليه أن يتزوج بأمها وبنتها حتى وإن كان الوطء وطأ حراما فيحرم عليه أن يتزوج بأمها أم الموطوءة وبنت الموطوءة. هذا في خلاف على الخلاف المشهور عندهم بعضهم قال لا بد في القبول لأنه عنوان الوطء لا يقال عنه وهذه المسألة عامة أنه الوطء إذا ورد في النصوص هل يشمل الوطء في القبل والدبور أو منصرف؟ والشهيد الثاني يرى الموطوء في القبل لا يشمل الدبور لا حتى حكما ما يشمل
بعض الحشفة
تمام الحشفة أو المساعدة وطء يرى المصنف في الدخول ما مطلق الوطء يعني تمام الحشفة المحقق للجماع يعني الجنابة جناب هذا مباني يعني على اختلاف المباني عند العلام من يقول أن الواط هي مسألة كبروية من يقول أن الواط يشمل الدبور يجري هنا أم الموطوء الدبور فهذا على النزاع الموجود عندهم ما في خصوصية في المقام. يقول وأم الموطوء حلالا يعني المدخول بها عن طريق الحلال أو حرام أو حراما وأم هي شو أم الموطوء قل وابنة الموطوء ليش قاعد تفصل دخلنا في باب مسألة المعقود عليها فكان الأولى أن يقول وأم الموطوءة وابنة الموطوءة مطلقا حلالا أو حراما. خب يقول وأم المعقود عليها، هي دخول في مسألة المعقود عليها، كما أنه يحرم أم الموطوءة يحرم أيضا أم المعقود عليها، حرمة مؤبدية، ولا يشترط الشخص إذا تزوج بامرأة تحرم عليه أم زوجته، واضح؟ دخل بالزوجة أو لم يدخل بالزوجة، واضح. يقول وأم المعقود عليها وإن لم يدخل بها، يقول فصاعدا، هي فصاعدا قيد إلى كليهما، يعني أم الموطوءة فصاعدا وأم المعقود عليها فصاعدا يرجع إلى كليهما. فالشخص إذا وطأ امرأة أو عقد على امرأة تحرم عليه الأم وإن علت. يقول ما معنى فصاعدا؟ يقول وهي جدتها، يعني جدة الموطوءة أو جدة المعقول عليها، جدته من الأم من الآب، وابنة الموطوءة مطلقا فنازلا يأتي وإن أتى، لكن تطبيق صفاته. وصلى الله على محمد.